قول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أنه من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. فالطاعات
من هذا المقصود من هذا النفاق العملي، النفاق العملي إذا المعاصي ليس من التوحيد، إذا دخل النار بخيانته وبكذبه أو بهجوره في الخصومات أو ما أشبه ذلك من المعاصي فإنه لا يخلد في النار، بخلاف المنافق النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر ونفاق التكذيب، هذا مع المخلد في النار. الله عز وجل فكافر كما قال سبحانه: إنا منافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالنفاق نفاقان: نفاق عملي لا ينافي التوحيد والإيمان ولكن ينقصهما كالمعاصي، هذا مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر: وعاد أخلف وإذا صلى فجر وإذا عاهد غدر وإذا كمل خان، حديث أبي هريرة: حديث هناك إذا حدث كذب وإذا عاد أخلف وإذا كمل خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فالحاصل أن هذه كلها لا تتنافى مع أصل الإيمان، وقد يعذب صاحبها في النار إذا مات عليها، لكن لا يخلد ما دام موحدا مؤمنا بالله واليوم الآخر فيعبد إلا الله، وإن كان توحيده قليلا وإن كان توحيده تعقيم الذر، لكن ليس عنده شيء أكبر، فهذا لا يخلد في النار. وإنما يخلد من فقد الإيمان، من فقد التوحيد بنفاقه الأكبر وكفره، فإن المنافق المكذب تكذيبه مثل رسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيبه بيوم القيامة أو تكذيبه بما جاء عن الله من الأخبار يحبط أعماله كلها، ما يبقى للتوحيد ما يبقى لحسنة، من أعماله كلها حادثة من سائر الكفار نعوذ بالله. لأن الله قال كتابه العظيم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا يدل على أن الكفر يحبط الأعمال، ولو أن صاحب هذا أتوه يصلي ويصوم ويصدق ويعتق، هذا باطل حادث لا لها قيمة. وقدمنا إلى ما علم الآن فجعلناه هباء منثورا، ثم مما يوضح هذا لو أن إنسانا توضأ أحسن الوضوء وطهر أحسن طهارة ثم أحدث بريح أو بول أو غائط بطلت هذه الطهارة ولو كانت أحسن طهارة، فإن هذا الناقض أفسدها. هكذا نواقض الإسلام تفسد هذه الأعمال، نواقض الإسلام بمثابة نواقض الطهارة بل أشد. فالذي يصوم ويصلي ويتصدق ويحج ولكنه يشرك بالله ويدعو غيره ويطلب مدد من المشركين من الآلهة من القبور من الكواكب من الأصنام من الشيوخ، حرصه أبطل عمله. وهكذا إزاؤه بالدين، هكذا تكذيبه بيوم القيامة، تكذيبه للرسول عليه الصلاة والسلام، سبه للدين، استهزاؤه، أي ناقض للنواقض. تبقى هذه الأعمال لا قيمة لها، مثل ما أن الطهارة التي نقضها بالريح أو بالبول أو نحوهما ما لها قيمة ولو كان قد أكملها وأحسنها حين توضأ. فينبغي التفضل لهذا الأمر، لأن كثيرا من العباد في النصارى في هذه الأمة وفي غيرها من أمم الكفر العبودية والوثنية وغير هذا من أنواع الكفر، قد يكون عندهم شيء من عبادات، قد يكون عندهم شيء من صدقات، من عطف على الفقراء والمساكين، من إكثار من بعض الخير الذي يحبه الله، لكن ما عندهم من الكفر بالله أفسد عليهم هذا كله وأطلع عليهم هذا كله وصار وجوده كعدم بسبب الكفر الذي معه. نعم.
ما يزال بالجاه
هذه من الأمور العظيمة التي جاء بها الإسلام وجاء بها الرسل ما لا يخرج لها. القرآن بين أيديهم ثم بين أيديهم وعلماء بين أيديهم ولكنهم قانعون بما عليه لا يرون أن ينبهوا. نسأل الله العافية. ثم لو قدر أنهم جهلوا فالحكم الدنيا على الله على هذا مثل سائر الكفار. أما الآخرة إذا كان الله جل وعلا يعلم من قلوبهم أنهم جهلوا وأنهم يطلبون الحق يكون لهم حق آخر عند الله، الله يتولى حسابهم كان فترات قد يمتحنون يوم القيامة. نعم.
فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود.
وقد بين الله سبحانه وتعالى أكثرهم لا يعقل ولا يفهم. قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نسأل الله العافية. نعم. قل هل نبئكم بأخسرين أعمالا الذين أضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مهتدون. نسأل الله العافية. نعم.
وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدعون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يقولون. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يقولون كفارا.
هذا من الصوت الملاحدة الظلال والجهلة والطغام من الموقعين وأجداد الله العظيم.
405.
نعم.
فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون عن الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتقوى والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر إلا قال باطل لا أفضل له كما قال المؤلف.
بس ولا ثمن مضواه
في هاشم كلام الشارح هنا هذا نقله ملا عن القاضي الموضوعات
نقله
ملا عن القاضي
بس
الموضوعات طردهم بشيء من الاختصار ونسبه لبعضهم دون تعيين القائل ونقله العجلوني في كشف الخطأ عن القائل.
نعم.
وقال: والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. نعم. قال: انظر المستدرك وين في اخر الكتاب.
بس
موجود. نعم. هذا الحديث بصحيح البخاري. من الفتح فقد أصاب الحافظ في شرحه وتخريج ما ورد في معناه. صرح الحافظ بأنه ليس في مسند أحمد، وبين اللفظ الذي هنا وبين اللفظ الذي هنا ولفظ البخاري اختلاف في أحرف يسيرة لا تغير المعنى، فلم أغيرها لعل الشرح يروي الصحيح من رواية أخرى غير ما بين أيدينا.
من هذا كلام؟
نعم،
من هذا
كلام؟ هذا أحمد
الجاهل.
هنا علق عن استرعاف الكتاب
من عرف الرواية فقد ألمته بالحرب هنا قال فقد دار جريء ما لم يطرع.
قال هنا صحيح لإخراج البخاري إياه وإسناده قوي لغيره، له طرق وشواهد وعدة خرجتها في الأحاديث الصحيحة رقم 1140، لكن لفظ المبارزة ليس عند البخاري وإنما هو عند غيره من حديث أبي أمامة بسند فيه ضعيفان كما بينته هنا. والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولاء وهو الذنوب والتقرب. ولي الله هو من والى الله بموافقته محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله
عنه الشيعة يقول كنت سمعه إلى آخر، وبعضهم يجره إلى وحدة الوجود وأن المخلوق والخالق والعبد والمعبود، فللملاحدة الصوفية وأهل وحدة الوجود في هذا الحديث كلام قبيح وشنيع. وأما أهل السنة والجماعة فليس عندهم هذا دليل الشيعة كسائر الأحاديث التي فيها الصفات مبين الرسول صلى الله عليه وسلم شناعته وعادات أوليائه وأطاعته وأن وعادات المؤمنين وظلمهم وإيذاءهم في الحقيقة محاورة لله، فيدل على ذلك يدل ذلك على وجود موالاة المؤمنين ومحبتهم والتعاون معهم على الخير والحذر من إيذائهم وظلمهم. ويبين الحديث أنه ما تقرب أحد إلى الله بأحد ولا بأفضل من أداء الفرائض وصرف المحارم. هذا يرد على كثير من الناس تجدهم نشيطين في النوافل وعليهين في المراحل، هذا من الجهل. وما تقرب أحد من الله حب الشيء حب إليه من أداء فرائض، وهي صرف المحارم وأداء الفرائض، هذا أحب شيء واحد تؤدي فرائضه كالصلاة والصوم ونحو ذلك، ومن الفرائض صرف المحارم، إن تسمح حرم الله صرف وكف عن ذلك صرف، ثم بعد هذا يأتي أمر النوافل. ومما يشكل في ذلك على بعض الناس ويشره الملاحكة إلى تناشيرة خطيرة خاطئة قوله كنت سمعه إلى آخر، فليس المراد أن الرب أخو سمع الإنسان أو بصر إلى آخر، يعقل هذا كل مؤمن كل من يفهم اللغة العربية، لأنه غير المراد من هذا تسديده وتوفيقه له وعنايته به وعنايته له وإرشاده له حتى تكون هذه الحواس موثقة مسددة بعيدة عما يغضب الله عز وجل. وتكثر هذا بالروايات الأخرى فبه يسمع وبيرصد وبيرصد وبيلهي، وتكون حركاتك والتصرفات موثقة لله، فلا يعقل أحد من أن يكون المراد أن الرب عز وجل صار السمع والبصر واليد، ولكن أهل الكفر والضلال وأهل الانحراف وسوء الفهم عن الله يقول في النصوص ما لا يقول بعض ولا يفهمه من يعقل ما يقول، نسأل الله السلامة. نعم، وما وقع في الحديث الآخر وما تردت عنك أنا فاعله فربي عن قول نفسي عز المؤمن أن شيء يليق بالله يدل به سبحانه على محبته لعبده المؤمن وكرهاته لكل ما يؤذيه، ولكن الامور التي لا بد منها لا بد منها، ولهذا قد يصيبه بعض الاذى كما وجر النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر وللصحابه، وهم رؤوس الاولياء هم الائمه زكاة الولاية ما أفضل منهم أحد، أفضل الأولياء الرسل ثم يليهم أتباعهم الصادقون، وعلى رأس الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا جرى عليه ما جرى في يوم أحد من كثر ربايته وكسر بيضته على رأسه وإجماع وإنسيه وسقوطه في بعض الحفر التي هناك إلى غير هذا ما وقع على ولي الصحابة. فليس هذا بهوانهم على الله، لا هم عجز على الله، ولكن يبتلي بالسراء ويبتليهم بالسراء والمغراء، وليكون قدوة لغيرهم ويتأسى بهم من بعدهم، وليعلم العبد مهما أنه مهما بلغ من الغمر فلن يخرج عن طبيعة البشر وما يصيب البشر، فهو أولياء الله وإن كانوا أعز خلقه عليه، لكن ليس معناه أنهم معصومون من كل شيء وأنهم محفوظون من كل شيء، لا يصيبهم مرض ولا يصيبهم جرح ولا يصيبهم كذا ولا تفعلون سيئة، ولكن الله يسددهم ويوفقهم ويعينهم ويبتليهم، ومن ذلك الموت فهو يعمهم ويعم غيرهم. نعم الله المستعان.
قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم ومن يتق الله يجعل له علق على هذا الحديث. قال ضعيف رواه أحمد والحاكم بسند فيه انقطاع.
رواه
ابن الإمام أحمد في أوله كما
في تفسير ابن
حبيب.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
فقد صححه الحاكم.
ومن قرأ عليه عبد السليل وأبي ذر. نعم نعم نعم.
فالمستقبل
من وجه تصحيح أقرار الذهبي يمكن قول آخر لبعض العلماء أن على السليل لقي هذا الأمر، وإذا كان قاله بعضهم فهذا هو وجه التصحيح. نعم نعم.
فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم.
سواء صح الأثر الحديث عن أبي ذر أو لا صح، فالآية جامعة يجمع الآية من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من الناس جامعة، لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة، والتقوى جماع الدنيا، المتقي الله هو الذي أدى فرائضه وترك محارمه، ومن اتقى الله جعل الله له مخرجا في الدنيا والاخره، مخرج من ضائق الدنيا ومخرج من ضائق الاخره، واعظم المضايق مضايق الاخره وما يكون من الاحوال يوم القيامه. فاذا كان يجد من المضايق ويرزق من حيث لا يحتسب فماذا بقي عليه؟ نعم هي جامعه خير الدنيا والاخره كما في الحديث هذا. نعم
فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قوله أكرمهم عند الله أطوعهم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم من القرآن، أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. صحيح، لكن عزوه للسنن وهم، فإنه لم يروه أحد منهم وإنما هو في مسند الإمام أحمد. انظر مستدرك رقم 3 في آخر الكتاب. قال المستدرك: هذا ما كنت قلته منذ عشر سنين، ثم يسر الله لي تعالى جمع كثير من طرقه وحققت الكلام عليه، فتبين لي أنه صحيح بمجموعها، وأودعت تفصيل ذلك في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1640، وعليه استجدت إراده في كتابي الكبير صحيح الجامع الصغير وزيادته، وقد طبع منه الآن كذا، ومثلهما من الكتاب الآخر، وهما من مشروعات المكتب الإسلامية، سأل الله طبع تمامهما بمنه وكرمه.
أو الموت
أخرجه أحمد في مسند من حديث إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري عن أبي نظرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي.
خرج الإمام حديث إسماعيل
من حديث إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري عن أبي نظرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على آدمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، ورجال ثقات وإسناد صحيح. فإن ابن علية روى عن سعيد الزريري قبل الاختلاط، ولم يخرج أحد من أصحاب السنن فيما أعلم.
قال حدثني من سمع خطبة النبي
عن سعيد الزريري عن أبي نظرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود.
ألا لا فضل
لعربي على أعجمي.
أعجمي الأول.
نعم. ولا لعجمي على عربي. ولا أحمر على أسود. ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. ورجال ثقات وإسناد صحيح. فإن ابن علية روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط، ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن فيما أعلم.
وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازلهم في مسألة وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة
ويقول بعضهم الضاد ضمها لغة قريش وفتحها لغة تميم على قوله تعالى: الله بلغهم من وعد. أفصح بعض الظن بها قريب قراءة سمين وعلى.
وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإذا استويا الفقير الصابر والغني الشاكر بالتقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يلزمان، وإنما يلزم الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوب القرب
وجوب
في وجوه القرب شاكرا لله شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما ويتساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجديد لصح أن يقال أيما أفضل، معافا شاكر أو مريض صابر أو مطاع شاكر أو مهان صابر أو آمن شاكر أو خائف صابر ونحو ذلك. قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته.
طيب سلام عليكم. هذه حقيقة
على إطلاق
مما قالوا إن أفضلكم عنده الله أكثر، ثم كان أتقى لله وأكمل العبادة والعمل الصالح كان أفضل عند الله، سواء كان مبتلا بالصبر بالفقر أو بالغنى.
مسألة
المفاضلة
بينهما
اختلاف ما قال المؤلف هنا واضح، ولهذا في قصة الفقراء لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخلونهم فضلا من المال قال انا اعلمكم تدركوا لمن سبقكم وتصدقوا من بعدكم، ان يكون هذا صلاتك الا من صلى عليهم صلاه قال بلى قد سبحون يحمدون يقدرون دبره ثلاث وجه الله ففعلوا، ثم جاءوا اليك فقالوا يا رسول الله كم يعرفوا ان الله ما فعلوا مثله، قال من ذلك فضل الله يؤتيهم من سابق على الصلاه فضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. قد تقدم الكلام على هذا، والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك
إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله تعالى
في حديث إبراهيم ما يبين أن هذه الأصول تعلق بالإيمان بالقلب، تعلق بتثبيت القلب واعتراره وإقراره، والأعمال الظاهرة تتعلق بأركان الإسلام الظاهرة. كل ما يتعلق بالظاهر فهو أمس بالإسلام، لأنه يدل على الخضوع والذل والانقياد. ثم كان من أعمال الظاهرة فهو أصدق بالإسلام، وما كان من أعمال الباطلة فهو أصدق بالإيمان. ولهذا ذكر أصول الإيمان ستة كلها تتعلق بالقلب، يعني هو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وذكر أصول الإسلام خمسة كلها تتعلق بالظاهر، كهذا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فلما ذكر هذا وهذا علم أنه لا بد من ذولا، لا بد من الإيمان الباطن حتى يخلق مثلات أهل النفاق، ولا بد من الإيمان الظاهر والإسلام الظاهر حتى يخلق مثلات الكفار والمعرضين والمنافقين والمعاندين. فبإسلامه الظاهر يفارق الكفار من أهل الأوثان وغيرهم، وبإيمانه الباطن يفارق المنافقين الذين قالوا بأفواههم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بظواهرهم ما ليس في قلوبهم، فصاروا بذلك من أهل الدرك لا سبيل إلا الله نعوذ بالله، لتكذيبهم في الباطل وإنكارهم ما جاء به الرسول باطلا. ومن الناس الذين يقولوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله واليوم وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني قالوا أمنهم كاذبون، ولهذا قالوا يعني يكذبون، وقرئ أنهم يكذبون وأظهر تخفيف لأنهم حكى عنهم أنهم قالوا أمنا بالله وباليوم الآخر وليس الأمر كذلك، بل هم غير مؤمنين كذبهم الله وما هم بمؤمنين. هذا يدل على أن العقوبة أصابتهم وتوعدوا بها بسبب كذبهم، حيث قالوا وزعموا أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون والحقيقة خلاف ذلك. فالإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمعا سرقا. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة كما في الحديث، فإن فرد أحدهما دخل فيه الآخر. ولهذا قال لعبد القيس أمرهم بالإيمان ويسره لهم بالإسلام، يعني أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ورجع الخمس. وذكر في الحديث أيضا في الصحيحين الإيمان بضع وسبع وسبعون أو قال بضع وسبع شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماط الأذى عن الطريق، فالحياة شبة من إيمان. وبين هنا أن الإسلام والإيمان يجتمعان عند انفراد ذكر الإيمان وعند ذكر الإسلام يدخل فيه العقل، إن الدين عند الله الإسلام. وهو يشبه موضوع الفقير والمسكين، عند الاجتماع يجتمعان وعند الانفراد يجتمعان. هذا هو الصواب عند أهل السنة والجماعة. وقال أبو من أهل السنة إنه شيء واحد، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، ولكن الصواب التفريقة كما دل عليه الحديث في الرأي في رواية عمر وفي رواية أبي هريرة. نعم.
قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس،
ودل على أن أهمية الإيمان هي أهمية الإيمان. فعود بذلك من الأعمال داخلة في الإيمان خلافا للحنفية ومبدعة جميعا، فالأعمال داخلة في الإيمان بالنص. ولهذا ينقص الإيمان ويزيد، ينقص الإيمان عند أهل السنة ويزيد. الإيمان قول وعمل، يزداد بالطاعات وينقص المعاصي، هكذا الإيمان عند أهل الحق. أنه قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب تصديقه واعترافه، قول اللسان كذلك تصديقه واعترافه بالنطق، وعمل القلب والجوارح عمل القلب بما يحصل منه من محبة وخوف ورجاء وإخلاص وخضوع إلى غير هذا من أعمال القلوب، وعمل الجوارح بأدائها ما فرض عليها من صلاة وصوم وجهاد وغير ذلك، فهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. والآيات في هذا واضحة، والنصوص إذا ازداد بالطاعات وينقص المعاصي، ثم اجتهد المؤمن في طاعة الله وأداء حقه زاد إيمانه وكمل إيمانه، وبالغفلة والمعصية ينقص هذا الإيمان ويضعف حتى لا يبقى مع الإنسان إلا مثاقل الذر. هو هو المستعان. نعم.
يا شيخ،
فأنا
الشيخ يدل على أنه
مصدر، يعني شيخ الكلام يدل على أنه مصدر، أصل مصدر،
أنا أعلم الإيمان،
هذا الأصل. لا لا،
أقصد النفي، فأنه يدل على أنه نفي، ما هو نفي؟ نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد.
ولم يدل على الرب جل وعلا، فربك لا يؤمنون نفى الإيمان حتى توجد، الرب جل نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية تحكم الشريعة. وإذا نفي الإيمان مبتدا ودل خبره، نفي الإيمان دل على كذا.
ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم
دل وفي أبيعك دل
ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي تقدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال
ولا إشكال، وقال كلام الصحابي غلط والحديث الصحيح والجواب، وكلام الصحابي وأشكال وتصديق القلب فقط غلط، وهكذا قول من قال بقول من المرجئة كله غلط، والصواب ما دل عليه الكتاب والسنة. فالإشكال في كلامهم هم اللي أشكلوا، هم اللي أوقعوا الإشكال، هم اللي وقعوا في الإشكال وغلطوا، هم اللي هم الآيات والأحاديث ليس فيها إشكال، لكن مقصوده على يعني لا ينطبق على قوله فيكون قوله خطأ والحديث هو الصواب. نعم.
ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام، وبأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قيادة، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله على عباده محضه على الأعيان، فالذي يجب لله على عباده محضه على الأعيان.
كذا
نعم
كذا
فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح
فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديد وغير ذلك، وإما ما يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية ولم يجوز أن يفعلها الغير بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار، وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضع. وقوله
الصواب يعني الجمهور أنه تجب على الصغير والمجنون لأن حق مالي، وهم داخلون في المطالب الحرب المالية. نعم.
قوله والقدر خيره وشره وحلوه والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى قل لن يكون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، قدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإن قيل كيف فكيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل قوله كل من عند الله الخصب والجد والنصر والهزيمة، الخصب والجد والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، والمراد بالحسنة هنا النعمة.
والأحسن في هذا المعنى قال كلهم عند الله قضاء وقدر، فصل الجد والنصر والذل هذا لا يكفي، هذا بعض ما يقع، وكلهم عند الله يعني قضاء وقدر، فسبق بها علم الله وقضاءه وتقديره، ثم التفصيل بعد ذلك من جهة الأسباب، وما أصابك من حسنة من الله ومن وفق لها وهدى لها ويسرها وساقها إليه، وما أصابك فيه من نفسك من أسباب نفسك من أي معاصيك وسيئاتك وتخليطك وإضاعتك ونحو ذلك، فالأمور من الله قضاء وقدرا، ومن العبد تسبب في ذلك بسبب معاصيه وأعماله السيئة، وتفريغه وتفصيله أو غلوه وإفراطه. وما يقع في الدنيا وفي الآخرة ينسب إلى الله قضاء وقدرا، وينسب إلى العبد كسبا وعملا. فالعبد يعمل ويكسب ويفعل ويوجب على الحسن ويشرح العقاب على السيء، وذلك كله صدق به علم الله وتقديره وكتابه سبحانه وتعالى. نعم.
والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة. والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون العقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه، إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون. ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من عند الله، جعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق، وإما أن يحدث فاعله كقول الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وليس
زيادة بعد قوله الرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه ذات. وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير من احتمال حكمته.
فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات. لقوله تعالى الله خالق كل شيء.
قال المقام يغضب به كثير من الناس ولا يشتمه كثير من الناس. فاشتر الناس إليه بمعنى أنه لا يخلقه سبحانه وتعالى شرا محضا ولا يتقرب إليه بالشر أيضا، وليس من صفاته خلق الشر، وإنما يخلقه عن حكمة وعن غاية محمودة، وإن كان شرا بالنسبة إلى من أصيب خلقه إبليس بحكمة بالغة بامتحان العباد وبيان من يطيع ومن يعصي، وهكذا خلقه ما خلق من أفعال العباد ومعاصيهم وسيئاتهم، وبالنسبة إليه ابتلاء وامتحانا وجزاء لهم على ما قد طرف منهم من معاصي وسيئات وغفلة وإضاعة وإفراط وتكبير وغير ذلك. هو خلق على حكمة بالغة مقاصد عظيمة وآيات محمودة، والعبد لا يذم على فعل ذلك وعلى به ذلك، ومن حيث بعيها فعلها لحكمة باسطة وآية محمودة. ومن جسم القوة أهل المخلوق يذم عليها المخلوق ويسر من فعل المخلوق لكونها معبودة منه لله ولكونها مخالفة لأمره ولكونها تسبب طلب الله وعقابه عليه، وصار شرا قبيحا بالنسبه
الى. نعم. واما ان يحدث فاعله كقول الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، وليس اذا خلق ما يتاذى به بعض الحيوان لا يكون به حكمه، بل لله من الرحمه والحكمه لا يقدر قدره الا الله.
من لله.
بل لله من الرحمه والحكمه
ما لا.
بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله.
ما لا, ما لا, ما لا,
ما لا يقدر قدره إلا الله.
من زائر. من زائر.
من
زائر. من
زائر.
هذا الصواب. معلوم. ما هذا مبتدأ. واللي قبله وقبله.
ما لا
بل لله
ما لا يقدر
بل لله
بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى.
ما لا يقدر إن عند من
بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله. وليس إذن خلق ما يتعدى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة.
بل لله فيه
أيضا
ذاته هنا الله ما لا كان أضعف يحضر يعني يحصي كان أضعف
بل لله فيه من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا ما وقع في المخلوقات ما هو شر
قدر هذا وقدر هذا الظروف يعني يحصيه من الموقع الصغير أبلغ الصغير
وليس إذا ما وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام.
إذا ولا إذا وقع وليس إذا وقع
وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور الكلية العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد كالمطر.
أو مصلحة
إلا خيرا أو مصلحة كالمطر العام وكإرسال رسول عام، وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذلك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون به إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليه من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيه لا يجيء. فأن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يخصه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العمل حجة عليه ولم يكن وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا، ومحتاج إلى أن يجعله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لشرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بيّن القرآن أن السيئات من النفس وإن كان بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا
ربنا ولك
لا أسأل
قال البخاري لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سمع رجلا يقول ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا.
يعني زيادة الحمد كثيرا طيبا فيه هذا يقرر حصل شيء وندب إلى كبير هذا كلام. أما المفعله ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن السماء ما بين الآخر فزياد الحمد كثيرا كان فاتح على المعلم فاتح الشارع من الأشياء الفعلة ولكنها من طويلة. يعني إن قوله اللي يتضمن اجتمع على الشيء وأن الله رجه وأحب من العبد حتى صار في حضرات المتابعات يبتدرون أن يمتبه ولا نعلم أنه جاء بشيء من الروايات أنه كان يقوم عليه الصلاة والسلام إنه جاء الثناء وذكر هذا القول العظيم فيها. وربما يكون المؤلف وقع على شيء وقع على شيء في هذا فعل نعود هذا من كلام الرجل الذي حلل في هذه الآن فأخبر النبي عن ذلك.
قال لكن البخاري لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم البخاري يعني رواه لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سمع رجلا يقول ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. انظر كتاب صفة الصلاة وعلق على أيضا الجزء الثاني من السماوات والأرض ومن الأنشفة من شيء بعد لكن الكلام قال صحيح متفق عليه وهو حديث آخر والمصنف دمجه بالأول فأوهم أنه ما حديث واحد. انظر المصدر السابق
نعم صح من الأحسن طيب
فهذا
لو من شيء آخر نعم 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 من فكرة الزلوم مصبوط أنه يسعى بالملك وإن كان ظالم يشفى كثيرا من البلاد واستقامة الأحوال وأمن الناس في دينهم ودنياهم إلى غير ذلك مضمومه وإن كان يضر بعض الناس لكن الله يسعى به شفى كثيرا أكثر.
فهذا حمد
الله
هذا حمد وهو شكر لله تعالى وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته توحيد الربوبية خلقا وقدرا وقدرا وبداية ونهاية. وهو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الألوهية الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وأن العباد وإن كانوا هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا ولتوحيد الإلهية يعني تحقيق لتوحيد الربوبية. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية، والمعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وأن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبغتا ورياسة يعطون جدا ملكا وعظمة ملكا وعظمة وبغتا ورياسة وبغتا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضر. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين
وتحقيقه أو
أو
أنه وألف
فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين
أو ألف تحقيق لقوله إياك نعبد
فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجع إلا الله ولا فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره. لكان الواجب أن لا يرجع إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستعاذ إلا به ولا يستعان إلا هو، فأله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب؟ أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره.
أن هناك شيئا مستقلا فلكان الواجب أن ينزع عنه الله لأنه خالق تلك الأشياء ومجدها وقادر على التصرف فيها سبحانه وتعالى والذي جعلها مستقلة، لكن ما هناك شيئا مستقلا إلا بمشيئة فقال وإنما مشيئة
يعني وإنما تكون زائدة فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة ويكون بمشيئة الله وتيسيره
ولا يكون
بمشيئة ولا يكون. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب لا هي ثلاث طبعا
كلها سبب وإنما كلها لا يكون بمشيئة
لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه، والمطر وحده لم يحصل مسببه والمطر
لم يحصل مسببه نعم.
والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمنعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع، وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإنما سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا، فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل، ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره، فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. قوله ونحن مؤمنون بذلك 400
على أن هذا في الصلاة وفي الصلاة، وفي ظل ذلك الهداية هذا يكون إلى كل خير، فإن الهداية صار مستحيل صراط من عمليه مضمونة الهداية إلى كل ما ينفعنا وصار كل ما يضرنا، ومن هدي إلى الصراط المستحيل صار من عمليه فقد وفق للحيوان وصلت عنه الشرور وفاز بما يوصله إلى ذات الكرامة. والهداية فيها أنواع الهداية، الهداية مطلقة تشمل الهداية إلى الصلاة جنانة وإلى تقصير الهداية وإرسال الليل وإلى الإعانة وإلى تحريف الإرادة وإلى غير ذلك وإلى فتح القدرة وإلى غير ذلك، صلى الله رزقه الله هداية كاملة أعانه ويسر أمره ونشطه على إرادة الخير ويوفقه لتفاصيل ذلك وما يدفع عنه الشر وما يعينه على الخير وما يثبته عليه، ففي ذلك المطلق يتضمن امورا كثيره. ولهذا ينبغي العاقل المؤمن عند هذا الدعاء ان يستحضر شده حاجته اليه، وانه في ارض اشد الضروره الى ان يهديه مولاه الى الصلاه والسلام هدايه كامله فيها العلم فيها التبصير وفيها التوجيه وفيها الاعانه على فعل الخير وفيها دفع الصلزله
أصحاب المكاشفات الباطنة أوتوا جدا وبغتة، فمن جعلهم من الذين أوتوا جدا وبغتة أصحاب المكاشفات الباطنة؟
إذا كانوا كبير إذا كانوا على الصراط المستقيم أدبهم العلم والبصيرة والعلم والدراسة ما يعينهم على هذا الطريق. أما المكاشفات الشيطانية
هذه قال لهم كشفات
وراد الخير وعلى فرض وقوم الكشفات الشيطانية التنفعهم في الدنيا فهي ضرر عليهم عليهم وعليهم ولا تنفعهم عند الله إلا المصلح والإتباع ولا يدعون إلى جد من جد ثم مكاشفة أو قدرة على بعض الأشياء لا تنفعهم عند الله إذا لم تعين على طاعة الله ولا تولي صاحبها من الله. وهذا المكاشفه الصحيحه وكرامات المؤمن لا تولي صاحبها من الله الا لسعيها رفعا وتوبها الى بدايه الايمان ونفعه. وان كان قد تكون تستعملها
المطلق غيرهم لكن هي متكلمة عن العرب. هذا اللي نعم نعم الله تنصرف إلى ما أقول تنصرف إلى ما يدعي الصوفية من المكاشفات الصحيحة ثم مكاشفات ثم علم ثم نور ثم
بصيرة. المكاشفات إذا أطلقت تنصرف إلى ما يدعي الصوفية من الأمور الباطنة وشال حد مجهة ما تصدر
الذي يظهر أنها تبعث إلى تسليم يتسلم الفارق يقول طالب يتسلم الصوفية المسلمين يتسلم الأهل الخير والإيمان مثل ما هم الهمون يوم في حد يكون ضرور على الله يكشف هذا الإسلام أشياء مثل ما تشفوا شايفا وثبتا وغيرها. المقصود أن قد يقول لك على أهل الإيمان المكشفات والإطلاع على أشياء دقيقة يكشف الله لهم عنها تسمى فراسة وتسمى كرامة وغير ذلك مما وقع مفتوحه من العلم والبصيرة والكفاية حتى يدلوا على أشياء مهمة في أشياء دقيقة وفقوا بها. أما أولئك فكشفته شيطانية فوالكم شيطانية بسبب الشياطين وتجده إليهم وتنقله إليهم فأنتم بصيرة إنها تنقل للشيطان شيئا خفيفة خفية فيخطون بها الناس ما بيعني أنها غيوب اطلعوا عليها لأن ما في أشياء من أخبار الشياطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا. قوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن به من آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمن به وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين. فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن فكان من الأخسرين أعمالا. الذي يظل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم صنع يحسنون صنعا.
لم يعلم أن اليهود ما أنواع الكفر التي وقعوا منها كفروا بإنكارهم نبوة عيسى وزعمهم انه ولد بغيض صاروا كفارا بذلك. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به وكانوا كفارا ايضا بذلك فصاروا كفارا من جهه عدم ايمانهم بعيسى وعدم ايمانهم بمحمد عليه الصلاه والسلام. والنصارى لما ادرك منه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به صار كافرا لانه امن البعض كفر البعض ولا يتم الايمان ولا يصح الايمان الا بالجميع من كذب بعضهم وامن بعضهم فهو كان حقا. وهكذا من امن ببعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكفر ببعض كان امن بالشهادتين وكفر بالصلاه او الصوم او بالحج او بالزكاه او بالجهاد او ما اشبه ذلك يكون كافرا حقا. كما ان من امن بعض المرسلين كان البعض يكون كافرا هكذا من امن ببعض ما جاء به وانكر بعض ما جاء به.
قوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عن الإسلام حتى نلقاك به. فقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون رد لقول الخوارج والمعتزلة القائمين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان، خروجهم عن الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله أهل الكبائر من أمة محمد تخصيص بأمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نفس تلك الشرائع به، حكمه مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذاك النظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأملت وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، وقوله في النار معمولا لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة إلا أن يكون في النار خبر، لا أن يكون في النار خبر لقوله وأن الكبائر كما ظنه بعض الشارحين.
واختلف ذلك لأنهم غير مدينون بها، ومن جعلهم في النار ليس ببعيد، لأن قد يفعى عن بعضهم بأسباب، لكن نظر إلى أهل الكبائر يتوعدون في النار أو يستحقون في النار صح الكلام. أما الجدد أنه في النار فلا، ولهذا نبه الشارح على أن قوله في النار يجعلهم مخلدون، وأهل الكبائر يكون في النار لا يخلدون، لا يخلدون في النار، وإن كان قد يباع بعضهم، لكن من دخلها منهم لا يخلد، بل لهم نهاية. وهذا قول أهل السنة والجماعة باطل، إذا مات على الكبائر ليس بالتائب ومتوعد بالنار ومسحق لها، لكن لا يتعين يكون فيها، بل قد يفاء عن بعضهم بأعمال صالحة كثيرة عليها وبشفاعة بعض الشفاعة قبل دخول النار، لكن الجزم أنه مستحق لها، إذا أدخلهم إياها فقد أدخلهم سبحانه وتعالى بعدله وهو مستحق لها بذنوبه. وأراد بهذا الرد على خوارج ما ذكر الشارح، الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة والخوارج قالوا في هذا الأمر وزعموا أنه دخل النار لا يخرج منها أبدا، دخل النار لا يخرج منها أبدا عندهم سواء كنا حسنا بكفره أم لا، ما دام من أهل الكبائر، ما دام دخل النار بذنبه فلا يخرج فيها. واحتجوا بأشياء اشتبهت عليهم وظنوها عامة، مثل قوله سبحانه وتعالى كما يقول فيه الله أعمالهم حسرات عليهم أنهم بخارج من النار، ومثل قوله جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج من النار وهم على العذاب المقيم، وهذا كفر، كل هذا كفر ليس في العصاة. أما العصاة فقد جاءت فيها، قد جاءت فيهم أحاديث محكمة دالت على أنهم لا يخلدون ولا يكفرون أيضا، وإن أطلق على بعض الكفر هو كفر دون كفر ليس مراد كفر اكبر. المقصود ان هذا الكبائر الذين ماتوا على معاصيهم، على الزنا مثلا، او على السرقه، او على عقوق الوالدين او احدهما، او ماتوا على الربا، او ماتوا بشهاده الزور، بشهاده الزور وماتوا ولم يتوبوا، او على ايمان فاجر، او على غون الناس بفم او بمال او بالعرض لن يتوبوا، هؤلاء هم الكبائر وهم لا يخالفون في النار عند اهل السنه والجماعه، بل لهم امل ينتهون اليه ثم يخرجون منها. ولا تواترت الاخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه بخردل من ايمان، وان الرسول يشفع فيهم اربع شفاعات، يحب الله له حد في كل شفاعه ويخرج من النار، ويشفع الانبياء والمؤمنون والنماذج والاخبار، ثم في القلقيه ويخرجهم الله من النار بغير شفاعه احد، بل بمجرد رحمته سبحانه وتعالى. وهذا قول اهل الحق، وقول الصحابه، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومن سار على طريق من ائمه الهدى، ومن كفرهم كالخوارج قد غلط وظلوا ظلما بعيدا، وهكذا من قال فيه انهم ليسوا بكفار ولكنهم خلدوا في النار كذلك وظنوا بهذا واخطروا. نعم. جاء في صحيح مسلم الحديث الصحيح ان الضعاف اذا دخل النار لم يكفر الله اماته سبحانه وتعالى، يعني اماته خاصه عائله ولا من رحمه الله جل وعلا واحسانه سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر بعموم الاوصاف. وفي بعض الاحاديث الاخلاق قد يفهم منها انهم يعذبون فيها وان لهم حياه فيها بالنسبه للاطلاق، ان اخف الناس عذاب يوم القيامه ويروى على قدميه يوم كان للنار يغلبها تغليبهما دماغه، ويرى انه هو من اشد الناس عذابا وهو اولهم عذابا، فان هذا يوم الله يعم جميعا من على النار لا تسوء كفار، فإن أهل أهل المال عذاب وهم من أهل النار إذا دخلت نسأل الله السلامة. في بعضها إن أهل الناس أن أهل أهل المال عذابا لم يكن لهم أعلام من النار يغليهم أهل النار، فالحاصل أنهم يعذبون لكن تلك الموتى التي أراد الله لهم متى تكون الله أعلم، قد تكون بعد عذاب طويل قد تكون بعد عذاب قليل الله أعلم. نعم. ثم يخرجون من النار غذائي كالفحم ومنها كانه البحث ثم قال في أهل الحياة ويقول له كان الحديث الصحيح، هذا يبين أن الحياة يبين أنهم يحيون عليها في هذا النهر بعد ماتوا الحاسوب احترقوا إلا آثار السجود من إعادة أجياد الحديث الصحيح، الله حرم عن النار آثار السجود. نعم. صحيح لا يكون العلماء كفر، صحيح قال العلماء أنه كان. نعم.
الله اقول اخراج من الرضاع فحما ثم يحيون في نهر الحياه ما يدل على ان الموت متاخره
محتمل يعني جزيره الله تعالى وقلنا
انكم ما كثر الله على ذلك
انما قدمه لحديث السجعه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعافيه من الله بقلبه مثقال ذره من الايمان، وان هنا ما فيش سجعه. ثانيا انه مخالف للحديث الذي عمله
صلى الله عليه وسلم. لا مراد انه مجهد من النار، قد يقع عن بعضهم قبل دخول النار، قد يقع عن بعضهم. ولم يرى انهم قد نعرف انهم يتبعون النار جزما، قد يقع عن بعضهم قبل دخول النار.
انا من حيث اللغه ان كان قدمه من اجل السلعه.
الله الكبائر في النار لا يخلدون. هذا كلام مؤلف مؤلف.
مؤلف
نعم. يعني زمان الله على النور.
الله اكبر. الذي ورد ان في اخمصه جمرتان ورد تفتوا بابي طالب.
جاء في ابي طالب وجاء في ابي طالب.
اختلف العلماء في الكبائر على اقوال، فقيل سبعه وقيل سبعه عشر وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفه بالله، وقيل ذهاب الاموال والابدان، وقيل سمي الكبائر بالنسبه والاضافه الى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى السبعين أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. اختلفت عبارات السلف
في تعلم حد في الدنيا أو وعيد غضب أو لعنة نار هذا يسمى كبيرة، فما سوى ذلك كما صغير لا يتحدث في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا جاء مخطوب بالعلام ولا لغلط ولا لنار. والحكمة في عدم تحذيرها بنصوص واضحة للتحذير منها، لأن السادة من حكمة عظيمة فيها قد يخفيه من الأشياء مثل ما يأتي القدح أخفي في عشر الأواخر من رمضان ليجتهد المسلمون في العشر كلها وفي أهل الليل وفي ساعة الجمعة وساعة الدعاء ليجتهد المسلم الدعاء في الساعة في آخر الليل فإن ساعة رمضان كان يرمى.
واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة،
ومنهم من قال كل ذنب لله يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص بالآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا عن المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة عن تعبيره، فإنه يدخل فيه
إذا عليها الله كبيرة ولا جناح، إذا عليها الله كبيرة ولا جناح صحيح. وإذا كان الله كبيرة في خلاف المشكوك علم المؤمن أن الواجب عليه تجنب السيئات كلها والحذر منها كلها، أولا وأن الله عز وجل كان المؤمن ينظر إلى عظم العصا لا إلى المعصية نفسها، بل إلى عظم العصا وأنه جل وعلا يجر بأن يطاع وأن يعصى سبحانه وتعالى. ثالثا لأنها تكون كبيرة وهو لا يشعر تأخذه بها من الجلاء العظيم والعواقب الوخيمة ما لا يخبر ذلك. فالحزم يكون الحزم في اجتناب المعاصي كلها دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها. وكان في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة، ولكن فإنها تكن عبد حتى تهلكه. ثم ضرب المسلم هذا مثلا بالقوم المسافرين ينزلون منزلا ويحضر صنيعهم حاجتهم للطرف فيأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا ببعرة ويوقدون نارا ثم يردون عليها حاجتهم، والصغيرة مع الصغيرة والصغيرة مع الصغيرة تجتمع حتى تلك العبد ولا يشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فإنه يدخل فيه كل ما ثبت من نص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقتل الصلاة الغافلات المؤمنات ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر